وتقدم الكلام عن الكتاب والسنة. أما الدليل الثالث فهو الإجماع، ادعاه الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل بأنواع متعددة، المحصل والمنقول، وبطرق عديدة عند الأصوليين أو عند الأصوليين والأقباريين المدركي وغير المدركي، ذكر جملة من أنواع الإجماع الذي يدعى على القول بالبراءة. المصنف قدس سره لا يقبل هذه الدعوة ويناقشها صغرويا وكبرويا. أما صغرويا يقول: هكذا إجماع في محل كلامنا غير متحقق. لماذا؟ لأننا نبغي إجماعا تعبديا، بينما في مسألتنا يوجد دليل قطعي عقلي على البراءة كما سيأتي، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتوجد لدينا أدلة شرعية من آيات وروايات تدل على البراءة، فلا معنى لتحقق الإجماع. فنوع من الإرشاد إلى حكم العقل أو اعتمادا على الروايات، فأصلا نناقش في أصل تحقق الإجماع، وهذه مناقشة صغروية. ثانيا، لو سلمنا تحقق هكذا إجماع فهو إجماع مدركي لوجود دليل عقلي وشرعي في مورده، فهو إجماع مدركي ولا قيمة للإجماع المدركي، أصلا لا إجماع، وثانيا لو وجد فهو إجماع مدركي، لذلك الإجماع لا يعتبر دليلا على البراءة. قال: الدليل الثالث على البراءة هو الإجماع. وأما الإجماع فقد نقل على البراءة، والناقل هو الشيخ الأنصاري في الرسائل، إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول. يعني حتى لو قلنا بأن الإجماع المنقول حجة ونحن لا نقول به، لو قلنا بأنه حجة فهو موهون في مسألتنا. لماذا موهون؟ قلنا صغرويا هو أصلا ما ثابت، وكبرى أنه مدركي، لذلك يقول: فإن تحصيله في، نرجع للعبارة، إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. يعني لو سلمنا بحجية الإجماع المنقول، قطعا نحن لا نسلم بحجية الإجماع المنقول مطلقا، وإنما شنو؟ في الجملة، يعني بشرط أن لا يكون مدركيا أو محتمل المدرك. ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فيما لو لم يكن مدركيا أو محتمل المدرك. لماذا موهون؟ يقول فإن تحصيله في مثل هذه المسألة، شنو خصوصية المسألة؟ يقول مما للعقل إليه سبيل، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما سيأتي، ومن واضح النقل عليه دليل. اللي هو شنو واضح النقل؟ الروايات فقط، لأن الآيات رددناها ولم نجد آية تدل على البراءة. يقول مع وجود الدليل العقلي والنقلي تحقق وتحصيل هكذا إجماع بعيد جدا، هاي بعيد جدا خبر، فإن تحصيله بعيد جدا. خلاصة المطلب، لا نسلم بهكذا إجماع، ولو سلمنا به فهو مدركي وليس حجة. الدليل الرابع، العقل، الاستدلال على البراءة بالعقل، وهذا في الحقيقة استدلال على البراءة العقلية وليست البراءة الشرعية. ما تقدم من الأدلة الثلاثة يثبت لنا البراءة الشرعية، أما هذا الدليل الرابع فيثبت لنا البراءة العقلية. والمفروض الشيخ الأنصاري يرتب المطلب، عفوا الشيخ الأخوند يرتب المطلب، فأول مرة يذكر البراءة العقلية ثم يذكر البراءة الشرعية ويستدل على البراءة الشرعية، لا أن يؤخر البراءة العقلية ويجعلها في سياق الأدلة على البراءة الشرعية. المفروض أن تتقدم. لماذا المفروض أن تتقدم؟ لأنها قاعدة أولية لا ترفع اليد عنها إلا إذا جاء ما يخالفها من الأدلة الشرعية اللي هو القاعدة الثانوية. فنقدم القاعدة الأولية أولا ثم نجي من للقاعدة الثانوية. المهم نمشي مع ترتيب الكفاية. يقول عقل كل عاقل، أي أن كل عاقل يشعر بالوجدان وبفطرته السليمة أن العقاب مع عدم البيان قبيح ولا يصدر من المولى الحكيم. فالعقاب مع البيان حسن، أما العقاب مع عدم البيان فهو قبيح ولا يترتب عليه مؤاخذة ولا غير ذلك. ما هو المراد من البيان وعدم البيان؟ الجواب ليس مرادنا من البيان البيان الواقعي بمعنى صدور البيان ولو لم يصل إلينا، لا، ليس مرادنا من البيان هو الصدور، وإنما مرادنا من البيان هو الوصول، الوصول إلينا والعلم به. وليس مرادنا من الوصول الوصول الفعلي بمعنى أن يجلس المكلف في بيته إلى أن يصل إليه البيان، يطرق عليه الباب ويؤتى له بمن؟ بالبيان. أما إذا لم يطرق عليه الباب، هو لم يبحث ولا يقرأ ولا يتابع، يقول لا يوجد بيان، لم يصلني بيان. قلنا لا، المراد من وصول البيان ليس الوصول الفعلي إلى كل مكلف مكلف، وإنما المراد كونه في معرض الوصول، بمعنى وصول البيان إلى مظانه كالكتب الروائية، فيجب على المكلف أن يبحث وأن يفحص، فإذا بحث وفحص ولم يجد بيانا ويئس من وجود البيان، حينئذ نقول تحقق عدم البيان، فالعقاب قدير. إذن من جهة ليس مرادنا البيان الواقعي بمعنى الصدور، لأن المكلف لا يعاقب على أصل الصدور. من جهة أخرى ليس مرادنا من الوصول الوصول الفعلي، وإنما الوصول الشأني، أي في مظانه، بحيث لو بحث عنه المكلف لوجده. إذن القاعدة تقول إذا لم يتحقق البيان بمعنى عدم الوصول الشأني فالعقاب قبيح، أي إذا بحث المكلف ولم يجد دليلا على الحكم فعقابه على ذلك الحكم قبيح، ولا يصدر من المولى الحكيم. وفي محل كلامنا نفترض أن التكليف لم يصل إلى المكلف، وإلا لو علم بالتكليف لما وصلت النوبة إلى الأصول العمل. لا، محل كلامنا المكلف فحص ولم يجد دليلا، فينطبق عليه قبح العقاب بلا بيان، وهذا معناه البراءة. هذا هو الدليل الرابع. قال وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول. مرادنا من المجهول شنو؟ يعني الذي لم يصل إلينا، مو الذي لم يصدر أصلا. المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه على التكليف المجهول. طبعا لماذا نشترط الفحص واليأس؟ لأن غاية هذه القاعدة العقلية هي الوصول، فإذا لم يفحص يحتمل أن الغاية متحققة والتكليف واصل، فلا يصدق عليه قبح العقاب بلا بيان، فلا بد أن يفحص وييأس. يلا، فإنهما يعني شنو؟ العقوبة والمؤاخذة، بدونها بدون الحجة، يعني العقاب بدون قيام الحجة الشرعية عقاب بلا بيان، فهو حسن أو قبيح؟ فهو عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما قبيحان بشهادة الوجدان، ولا يصدران شنو؟ لا، ضيف ومن الحكيم لا يصدران، حتى تصير شنو؟ سجل. ولا يخفى. قد يعترض معترض على الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على البراءة، فيقول لدينا في المقام قاعدة أخرى عقلية، وهي حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. وفي موارد الشبهة البدوية إذا شككنا في الوجوب أو شككنا في الحرمة فنحتمل الضرر أو لا نحتمل الضرر؟ نحتمل الضرر، يجوز هذا واجب وأنا أتركه فأحصل على عقاب، ويجوز هذا حرام وأنا أفعله فأقع شنو؟ في المفسدة والضرر. إذن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة هو احتمال للضرر الصغرى، واحتمال الضرر يجب دفعه عقلا. زين، يجب دفعه عقلا عن طريقنا. كيف تدفع الضرر؟ بالإتيان بما احتملت وجوبه وترك ما احتملت حرمته، أي بالاحتياط. إذن في موارد الشك البدوي يوجد احتمال للضرر، ودفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل، إذا لابد من الاحتياط دفعا لهذا الضرر المحتمل. وهذه القاعدة يقول المعترض، وهذه القاعدة واردة أو حاكمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهي رافعة لموضوعها فتتقدم عليها، لأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان. أما قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فتقول أنا بيان، أنا بيان، وإن لم يكن بيانا شرعيا لكنه بيان عقلي. حتى لو كان بيانا عقليا هو بيان أو ليس بيانا؟ بيان لوجوب الاحتياط، وإذا كان بيانا ارتفع موضوع البراءة وهو عدم البيان، فيا هو اللي يتقدم وجوب دفع الضرر المحتمل، فنقول بالاحتياط ولا نقول بالبراءة. هكذا قد يقال. الجواب، ما هو المراد من الضرر في قولكم دفع الضرر المحتمل واجب عقلا؟ شنو مرادكم من الضرر؟ احتمالا، إما أن يكون المراد من الضرر هو العقاب الأخروي، وإما أن يكون هو المضار الدنيوية الأخرى في المال والنفس وغير ذلك. فإن كان المراد هو الأول، اللي هو شنو الأول؟ العقاب الأخروي، بمعنى دفع العقاب المحتمل واجب، فلو سلمنا بهذه القضية، لو تنازلنا وقلنا صحيح دفع العقاب واجب، لكن يا عقاب دفع واجب، يا عقاب المحتمل حسب القاعدة دفع الضرر المحتمل واجب، وفسرنا الضرر بالمحتمل، فسرنا الضرر بالعقاب، فموضوع القاعدة العقلية الثانية هو العقاب المحتمل. العقاب المحتمل دفعه واجب عقلا. وفي محل كلامنا لا نحتمل العقاب، لأننا بعد إجرائنا لقبح العقاب بلا بيان في موارد الشبهة والشك نقطع بعدم العقاب، لأن العقاب قبيح ولا يصدر من المولى. فببركة قبح العقاب بلا بيان نقطع بعدم العقاب. وإذا قطعنا بعدم العقاب ارتفع موضوع دفع الضرر المحتمل، لأن موضوعه هو العقاب المحتمل ولا يوجد لدينا عقاب محتمل، بل نقطع ببركة قبح العقاب بلا بيان نقطع بعدم العقاب. هذا في الحقيقة إشكال صغروي لو كبروي، هذا صغروي. بعد القاعدة ما تنطبق على محل كلامنا، تنطبق على الموارد التي يحتمل فيها العقاب، وموردنا لا يحتمل فيه العقاب. دليل؟ إيه صارت حاكمة، بالعكس يعني صارت قبح العقاب بلا بيان حاكمة أو رافعة لموضوع، يعني واردة أو حاكمة رافعة لموضوع وجوب دفع الضرر. هذا إذا فسرناه بمن؟ بالعقاب. ولا يخفى، هذا في الحقيقة جواب عن الإشكال الذي ذكرناه، الذي يقول إن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما شرحته تفصيلا. الجواب ولا يخفى أنه الضمير للشن أو نقول العقل مع استقلاله، استقلال من العقل بذلك بقبح العقاب من دون بيان، إذا كان يستقيل بقبح العقاب من دون بيان لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته. إذا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فنحتمل العقاب أو لا نحتمل العقاب؟ لا نحتمل العقاب، بل نقطع بعدم العقاب. فلا تجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل طبعا إذا فسرنا الضرر بالعقاب. لذلك هو رأسا يجمعها يدمجها، لا احتمال لضرر العقوبة، يعني إذا فسرنا الضرر بمن؟ بالعقوبة. يعني كانوا شريد يقول مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا احتمال للعقوبة على مخالفة التكليف المجهول إذا فسرنا الضرر بالعقوبة. فهو جمعنا اثنينات قال لضرر العقوبة، فلا يكون مجال ها هنا، وين ها هنا؟ في الشبهة البدوية بعد الفحص. فلا يكون ها هنا مجال لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنها موضوعها العقاب المحتمل، وهنا العقاب ليس محتملا ببركة قبح العقاب بلا بيان. لا مجال لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها، يا هي أنها دفع الضرر المحتمل، تكون بيانا ورافعة المن لموضوع قبح العقاب بلا بيان كما يقول المستشكل. لا، أصل لا مجال لجريانها، فنستشكل في الصغرى. مو فقط هنا لا مجال لقاعدة دفع الضرر محتمل، بل يوجد مجالان آخران. قد يقال بجريان دفع الضرر المحتمل في موارد العلم الإجمالي أولا، فنقول يجب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي دفعا للضرر المحتمل. والمورد الثاني هو الشبهة البدوية قبل الفحص، يعني قبل أن يفحص وييأس يجب عليه الاحتياط دفعا للضرر. الجواب وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي وفي موارد الشبهة قبل الفحص. حكم العقل بالاحتياط ليس نابعا من قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. الاحتياط هنا ليس معتمدا على قاعدة دفع الضرر المحتمل، لا، وإنما لحكم العقل بذلك بمناط آخر. ففي مورد العلم الإجمالي المناط هو العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي علم فيدعو إلى شنو؟ إلى وجوب الاحتياط. سواء قلنا بأن دفع الضرر المحتمل واجب أو لم نقل بذلك، نعتمد على العلم الإجمالي. وفي الشبهة قبل الفحص نعتمد على عدم وجود المؤمن، لأن المكلف إذا فحص ويئس جاءه مؤمن وهو قبح العقاب بلا بيان. أما قبل الفحص فلا مؤمن، وإذا لا مؤمن يجب عليه الاحتياط، سواء قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل أو لم نقل بذلك. إذن وجوب الاحتياط ناشئ من جهة، من جهة تنجيز العلم الإجمالي، ومن جهة عدم المؤمن، فهذا جاهل مقصر، والتكليف للجاهل المقصر منجز كالعالم. هذا كله إذا كان التكليف ثابتا في الواقع، إذا كان التكليف واقعا ثابت فيجب عليه الاحتياط، وإذا لم يحتط يعاقب من جهة العلم الإجمالي ومن جهة عدم المؤمن. أما إذا كان التكليف أصلا ليس ثابتا في الواقع، هو احتمل وجوب صلاة العيد ولم يفحص وترك صلاة العيد، لن يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، لكن من باب التجري على الاحتياط، على ترك الاحتياط. وظيفته أن يحتاط لكنه تجرى وترك، فهنا يصدق عليه أنه معاقب إذا قلنا بأن المتجري يعاقب. أصلا ما علم
شنو
يعني نحسب العقاب الأخرى، قد يكون لها موارد في الضرر الدنيوي، في الضرر الدنيوي مثلا، وهم راح نناقش يعني. كما أنه ضمير الشأن مع احتماله، احتمال من احتمال الضرر بمعنى العقوبة، مع احتمال الضرر بمعنى العقوبة في مورد العلم الإجمالي وفي مورد الشبهة قبل الفحص، مع احتمال الضرر في هذين الموردين لا حاجة إلى القاعدة، لا حاجة إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. ليش لا حاجة للقاعدة؟ إذن كيف نحكم بوجوب الاحتياط والعقاب؟ يقول إن كان التكليف ثابتا في الواقع فالمناط في العقاب هو نفس العلم الإجمالي وعدم المؤمن، وإن لم يكن مطابقا للواقع فالمناط هو التجري. قال لا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة للواقع يستحق العقوبة على المخالفة للواقع، والمنجز هو العلم الإجمالي وعدم المؤمن إذا كان قبل الفحص، لأنه جاهل مقصر فيعامل معاملة العالم، استحق العقوبة على المخالف. حتى لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، حتى لو قلنا بأنه لا يجب دفع الضرر المحتمل مع ذلك يعاقب. إذن المدار والملاك ليس هو الملاك، ليس هو قاعدة دفع الضرر، وإنما هو مخالفة الواقع أن تكمل. أما إذا كان مخالفا للواقع ولم يصادف الواقع فالعقاب يكون على التجري. هذا كله إذا فسرنا العقاب الضرر بمعنى العقاب. أما إذا كان مرادكم من الضرر أمور أخرى غير العقاب، يعني الضرر الدنيوي كالضرر الراجع إلى النفس والضرر الراجع إلى المال وغير ذلك، فنجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، لا نسلم بالكبرى، يعني حتى لو كان هناك ضرر مالي أو نفسي فلا نسلم أنه جنو يجب دفعه على نحو الكبرى الكلية. لا، في كثير من الأحيان نحتمل الضرر ومع احتمالنا للضرر نقدم، وعقلنا لا يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، بل حتى لو كان الضرر مظنونا عقلنا يحكم أيضا، عقلنا لا يحكم بوجوب دفعه إذا كان لغاية مهمة. يعني مثلا هو يصرف أموال حتى تصير له مكانة اجتماعية، يكرم ويطعم ويذبح، لأن هذا ضرر مالي لو مو ضرر مالي، ضرر مالي، لكن لهدف وهو يصير له وجاهة اجتماعية، فهذا دفع الضرر. العقل يقول واجب دفع الضرر؟ لا، يقول هذا ضرر حسن ارتكبه لأنه راح يخلي لك مكان اجتماعية وغير ذلك. بل أجد من ذلك، حتى لو كان الضرر مقطوعا به مع ذلك لا يحكم العقل أحيانا بلزوم دفعه، كما لو كان أحد الأخوة مثل شاف أخوه المؤمن مريض لعجز كلوي مثلا فيتبرع له بإحدى كليتين، مستعدين نسوي هذا الشيء احنا لو ما مستعدين؟ المفروض نختبر أنفسنا بري؟ لا، عفنا من التطبيق، التبرع بالكلية لا نشرد من هذا الموضوع، نقدر نطبقه لو ما نقدر نطبقه، يعني هذا اختبار حقيقي للإيمان. لو شفت أخوك المؤمن قد أسموه أخوك بالنسب من الأب وأم، لا صديق رفيق في الدرس وصار عنده عجز كله وأنا أريد أن أنقذ حياته أثبارا، نقدر إحنا نضحي هذه التضحية ويؤثرون على أنفسهم مع احتفاظك بكلية أخرى، هل مو خصاصة أصلا، لأن يعني عدة كلية أخرى هل إيماننا يصل إلى هذه الدرجة من القوة بحيث نتبرع أو لا، نبقى نختلق الأعذار؟ أي يعني هذا دليل، أنا في نظري دليل على ضعف إيماننا، ولو كان إيماننا قويا لأقدمنا على إنقاذ النفس المحترمة بتبرع شيء لا يؤدي إلى التلف، صحيح يؤدي إلى الإضرار بالصحة لكن لا يؤدي إلى تلف النفس. المهم، فهذا ضرر أو ليس ضررا على المتبرع؟ قاطعا هو ضرر، ولكن العقل والشرع يقول هذا أمر حسن لإنقاذ حياة شخص آخر. إذن العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي دائما على الكبرى الكلية، لا، وإنما في كثير من الموارد حتى لو كان الضرر مقطوعا العقل لا يأمر بدفعه. هذا الرد الأول. بل اي طبعا الكبروية، المناقشة كبروية. واما ضرر غير العقوبة، اي غير العقوبة يعني غير العقوبة الاخروية، يعني الضرر الدنيوي، هذا الشق الثاني. يعني اذا كان المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي فهو وان كان محتملا إلا أن المتيقن منه، يعني ممن؟ من هذا الضرر الدنيوي، فضلا عن محتمله أو مظنونه، ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا. يعني إذا كان يقينيا لا يجب دفعه، فكيف إذا كان مظنونا أو محتملا من باب أولى لا يجب دفعه؟ لماذا؟ يقول ضرورة، هذا دليل، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار لبعض الدواعي عقلا. إنك الكرم للوجاهة أو التبرع بالمال لليتامى والمحتاجين، كل هذا يعتبر شنو؟ يعتبر ضرر لكن لا يجب دفعه. وجوازه شرعا، هاي جوازه شرعا عطف على قوله عدم القبح، ضرورة عدم القبح عقلا، هاي عقلا متعلقة بعدم القبح، ضرورة عدم القبح عقلا في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي، وضرورة جوازه شرعا. جواز من شرعا؟ جواز الضرر المحتمل شرعا بل المتيقن شرعا، إذا كان بغرض إقامة الشعائر الدينية مثلا، يعني يطبخ ويصرف أموال، فهي أموال اللي يصرفها ضرر قطعي، تجده فقير محتاج لا يمتلك بيتا أو شيئا آخر، ومع ذلك إذا جاءت مناسبة الأربعينية مثلا يصرف ملايين الدنانير على الأربعينية، هذا ضرر أو ليس ضررا؟ ضرر، ولكنه ليس قبيحا عقلا ولا ممنوعا شرعا. طبعا إذا لم يؤدي إلى الإضرار بعائلته، يتركهم طبعا بدون مصرف، لا هذا ما يجوز، فمع كونه ضرر مع ذلك ليس قبيحا وهو جائز شرعا. زين، هذا أول، إذن يجب دفعه أو لا يجب دفعه؟ حتى لو كان قطعيا لا يجب دفعه. ثانيا، في الشبهات البدوية نحن نحتمل الوجوب أو الحكم، ولا ملازمة بين احتمالهما وبين احتمال الضرر. حتى يقول المستدل: في الشبهات البدوية نحتمل الضرر فيجب دفعه عقلا. لا ملازمة بين احتمال الوجوب واحتمال الضرر، وبين احتمال الحرمة واحتمال الضرر. أصلا لا يوجد احتمال للضرر. المناقشة صغروية لو كبروية؟ الصغروية. أصلا ماكو احتمال للضرر، توضيح ذلك. حسب رأي العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فالوجوب تابع للمصلحة الملزمة، والحرمة تابعة للمفسدة الملزمة. فالعلم بالوجوب علم بالله، واحتمال الوجوب احتمال للمصلحة. العلم بالحرمة علم بالمفسد، واحتمال الحرمة احتمال للمفسد. وبما أنه في محل كلامنا نحتمل الوجوب في الشبهة البدوية أو نحتمل الحرمة، فلازم ذلك أننا نحتمل المصلحة أو نحتمل ولكن لا ملازمة بين احتمال المفسدة واحتمال الضرر. يعني احتمال الحرمة يلازمه احتمال المفسدة، ولكن احتمال المفسدة لا يلازمه احتمال الضرر، لأن النسبة بين الضرر والمفسدة هي العموم والخصوص من وجه. قد يكون الشيء فيه ضرار لكن ليس فيه مفسدة كدفع الحقوق الشرعية. دفع الحقوق الشرعية فيه ضرر أو لا على المكلف؟ ضرر دنيوي، ضرر مالي فيه، لكن هو مفسدة لو مصلحة؟ مصلحة وليس مفسدة. أو العكس، يعني شنو يوجد؟ توجد مفسدة ولكن لا يوجد ضرر، كما في السرقة والغصب. السرقة والغصب اللي يسرق أموال الناس يترتب عليه ضرر، له منتفع، منتفع سرق الأموال ويصرف به، لكن هذا فيه مفسد. وقد يجتمعان معا هم مفسدة وهم ضرر دنيوي، كما في كثير موارد، مثلا يصرف المال لشرب الخمر مثلا، هذا هم فيه مفسدة وهم فيه ضرر دنيوي وغير ذلك. إذن النسبة بينهما عموم وخصوص من وين؟ وليس كل مفسدة تترتب عليها مضرة دنيوية. احنا كلامنا في الضرر الدنيوي مو العقاب الأخروي. إذن احتمال المفسدة لا يساوي احتمال الضرر، وهكذا في الوجوب احتمال الوجوب يساوق احتمال المصلحة، ولكن احتمال المصلحة لا يساوق احتمال المنفعة، لأن النسبة بين المصلحة والمنفعة هي العموم والخصوص. قد توجد مصلحة ولا توجد منفعة، كالذي يدفع الحقوق الشرعية دفعه فيه مصلحة أو لا؟ فيه مصلحة، ولكن فيه منفعة للدافع، فيه ضرر دنيوي لأنه دفع مالا. والعكس صحيح، يعني شنو؟ توجد منفعة ولكن لا توجد مصلحة، كما في السرقة، منفعة من هذه الأموال يصرفها ويتمتع بها في حياته، لكن لا توجد فيها منفعة بل فيها مفسدة، لا توجد فيها مصلحة بل فيها شنو؟ مفسدة. وقد يجتمع يجتمعان هم مصلحة وهم شنو؟ منفعة. كما في التجارة مواضعة يقلل يعني القيمة على الناس، هم هو ربحان وهم هذا العمل شنو؟ فيه مصلحة. إذا لا ملازمة بين الوجود واحتمال المصلحة وبين احتمال المنفعة، ولا ملازمة بين احتمال الحرمة واحتمال المفسدة وبين احتمال الضرر، فالمناقشة صغروية. قال مع أن احتمال الحرمة أو احتمال الوجوب لا يلازم احتمال المضرة، وإن كان يا هو كان احتمال الحرمة والوجوب ملازما لاحتمال المفسدة في الحرمة وملازم لترك المصلحة في الوجوب. هذا نسلم به الملاكات، لأن الأحكام ناشئة من الملاكات، لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام، مصالح ومفاسد هي الملاكات على مسلك العدلية، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالحرمة تلازم المفسد والوجوب يلازم المصلحة، هذا ما في مشكلة، لكن لا يلازم المضرة. وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح، يعني الفعل الذي فيه مصلحة العقل يحكم بحسن، هذه عبارة خليها بين قوسين، وقبح ما كان ذات المفاسد، يعني الأفعال التي فيها مفسدة يحكم العقل بقبحها. يعني شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول ملازم بين الوجوب والمصلحة وحكم العقل بالحسن، وبين الحرمة والمفسدة وحكم العقل بالحكم. لهالدرجة نتوقف بعد ما نعبر علما للضرر. لذلك يقول ليست براجعة المصالح والمفاسد، ليست براجعة إلى المنافع والمضار، لا تلازم المنفعة والمضرة، يعني احتمال الوجوب أو الحرمة لا يلازمه احتمال الضرر حتى نقول دفع الضرر المحتمل واجب. هذه الحقيقة مناقشة صغروية. طبعا ليش ماكو ملازمة؟ لأن النسبة بيناتهم هي شنو؟ عموم وخصوص من وجه. لذلك يقول وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر، يعني نحتمل الحرمة ونحتمل المفسدة ويحكم العقل باحتمال القبح، لكن مع ذلك لا نحتمل الضرر، إذ لا ملازمة بين المفسدة وبين الضرر كما بينا. نعم، احنا قلنا قبل شوي نقول ليست براجعة الى المنافع والمضار، يعني شنو ليست براجعة؟ ليست ملازمة للمنفعة والمضرة دائما، يعني ليست ملازمة لها دائما، وهذا لا ينفي وجود الملازمة احيانا، في كثير من الاحيان اكو ملازمة بين الحرمة والمضرة، لكن لا توجد ملازمة على نحو الموجب الكلي الذي نريد نفيه. ماذا نريد أن ننفي؟ نريد أن ننفي ثبوت الملازمة على نحو الموجب الكلي. قل لا ملازمة دائما بين الحرمة والضرر، وإن كان هناك أحيانا توجد ملازمة. لذلك يقول نعم ربما تكون المنفعة والمضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا، فهي ملازمة له أو ليست ملازمة؟ ملازمة له، فاحتمال التكليف احتمال للمضرة، لكن احتمال التكليف احتمال للمضرة دائما، لو أحيانا أحيانا إذ لا ملازمة كبروية. بعبارة أخيرة، نحن نسلم بأن التكليف واحتمال التكليف قد يؤدي إلى احتمال الضرر على نحو الموجب الجزئي وليس على نحو الموجب الكلي، فصير قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب تجري أو لا تجري؟ لا تجري، إذ لا توجد لدينا ملازمة كلية حتى نطبق القاعدة العقلية، وإنما هي ملازمة جزئية قد توجد في بعض الموارد وقد لا توجد في موارد أخرى. إن قلت يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
احنا بدينا وربع.